أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org يقدم لكم.
الذي لا إله إلا هو، فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، عالم الغيب والشهادة، الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر، الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، جبار السماوات والأرض، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، إنما قوله لشيء إذا أراده فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا محمد رسول الله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاةً وسلامًا يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين. وأشهد لك يا سيدي، ويشهد معي الموحدون، أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة، وكشف الله بك الغمة، وعبدت ربك حتى لبيت داعية، وجاهدت في سبيله حتى أجبت منادية، وعشت طوال أيامك ولياليك تمشي على شوك الأسى، وتخطو على جمر الكيد والعنت، تلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علمت الجاهل يا سيدي، وقومت المعوج يا سيدي، وأمنت الخائف يا سيدي، وطمأنت القلق يا سيدي، ونشرت أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار، فصلى اللهم وسلم وبارك عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، أحباب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، تعالوا بنا لنطوف سويا في روضة القرآن الكريم، ومع اللقاء السابع على التوالي ما زلنا نطوف مع حضراتكم في بستان سورة مريم. وقلنا بأنه نعتقد أن الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، فهو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. هذه هي عقيدتنا، وهذا هو توحيدنا، وهذه هي مبادئنا، وهذا هو منهجنا. ثانيا، نبرئ عيسى عليه السلام مما نسبه إليه النصارى وقالوا في حقه بأنه إله، أو قالوا بأنه ابن الله. ونهتف معنا مع إمامنا ابن القيم هذا في كل لقاء بين يدي تفسيرنا لسورة مريم، نهتف مع الإمام ابن القيم ونقول لهؤلاء النصارى: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ هم يقولون بأن اليهود صلبوا عيسى، فهل هناك إله يقتل؟ هل هناك إله يصلب؟ أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا، إله يقبر، ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج فرج مريم، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك من قضاء الحاجة، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. هذه هي عقيدتنا، وهذا هو توحيدنا. وأما عن تفسير الآيات فلقد توقفنا في اللقاء الماضي في مسجد أم القرى ونحن نتكلم عن يحيى عليه السلام، وقلنا بأن الله جل وعلا قد بدأ الحديث عن يحيى بهذا النداء العلوي المبارك: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقلنا بأن هذا النداء إن دل فإنما يدل على مكانة يحيى عليه السلام، لأنك إذا ما ناديت على مخلوق قريب إلى قلبك ناديت عليه باسمه وقلت له يا فلان، بدون كلفة وبدون تعظيم أو تبجيل، هذا إن دل فإنما يدل على القرب المعنوي والمكاني. ولله المثل الأعلى، ينادي ربنا على يحيى باسمه هكذا مجردا فيقول له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. عليك أن تحمل هذه الأمانة وهذه الرسالة وهذه النبوة بجد وعزم ويقين واجتهاد. وبعد هذا النداء يبين الله تبارك وتعالى المؤهلات التي زود الله بها يحيى لحمل هذه الأمانة الكبرى والمسؤولية العظمى. هذه المؤهلات هي: أولا، وآتيناه الحكم صبيا. ثانيا، وحنانا من لدنا. ثالثا، وزكاة. رابعا، وكان تقيا. خامسا، وبرا بوالدي. سادسا، ولم يكن جبارا عصيا. تلكم المؤهلات التي زود الله بها يحيى عليه السلام لحمل هذه الأمانة الكبرى والمسؤولية العظمى. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن المؤهل الأول والثاني والثالث والرابع: آتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا، وزكاة، وكان تقيا. ونحن اليوم على موعد مع المؤهل الخامس من المؤهلات التي زود الله بها يحيى عليه السلام، ألا وهو: وبرا بوالديه. إنها تزكية عظيمة، إنها تزكية غالية. وانتبهوا أن الذي زكى يحيى هو الله، ليست هذه التزكية من البشر، ليست هذه المؤهلات ولا تلكم الشهادات من البشر ومن المخلوقين، وإنما هذه المؤهلات وتلك الفيوضات والرحمات إنما هي عطاءات رب الأرض والسماوات ليحيى عليه السلام. وهذا هو المؤهل الخامس والغالي، وبرا بوالديه، صفة غالية وصفة عالية وصفة عظيمة وصفة شريفة، صفة البر بالوالدين. إنه موضوع خطير، لأننا لو نظرنا اليوم إلى حالنا وإلى حال كثير من بيوت المسلمين لوجدت أنه كثيرا من بيوت المسلمين قد أهين فيها الآباء وأهينت فيها الأمهات. هذا ولد لطم أمه، وهذا ولد عق أباه، وهذا ولد طرد والده من شقته، وهذه بنت تسب والدتها ليل نهار، وهكذا 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 نقرأ ونسمع في كل يوم وعلى صفحات جرائدنا الموقرة مثل هذه الأخبار التي يندى لها الجبين خجلا ويقشعر لها البدن أسفا وحزنا. وهذا إن دل فإنما يدل على سخط الله على عباده، لأن هذا علامة من علامات الساعة، بل هي كبيرة من أكبر الكبائر في حق الله جل وعلا، عقوق الوالدين. فيا من عق أباه، ويا من عق أمه، ويا من سب أباه، ويا من سب أمه، يا من مات أبوه، ويا من ماتت أمه ولم يكونا سببا من أسباب دخوله الجنة. انتبهوا معي أيها الموحدون، استمعوا معي إلى هذا الدرس العظيم. بر الوالدين، بر الوالدين درس غالي، والله الذي لا إله غيره، إنني أرى أنه من الواجب على كل داعية مخلص لله أن يذكر المسلمين بهذا الدرس الغالي في كل زمان وفي كل مكان، لأنني أرى أننا لا نتكلم في بر الوالدين إلا في مناسبات عيد الأم، وعيد الأم مناسبة ليست من شرع رسول الله وليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكريم الأم في كل لحظة وحين. أما أن نأتي لنخرج على أسماع الدنيا بهذه البدعة ونكرم الأم في يوم من أيام العام، وبعد ذلك ننهرها، وبعد ذلك نعقها، وبعد ذلك نسبها، فهذا ليس من شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بر الوالدين وبرا بوالدين، يزكيه الله بهذه الصفة وبهذه التزكية الغالية، وبرا بوالدين. فانتبهوا معي أيها الموحدون، يقول الإمام ابن عباس رضي الله عنهما بأن الله جل وعلا أنزل ثلاث آيات وقرنها بثلاث، ثلاث آيات قرنت بثلاث. الأولى قال الله جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فقرن الله طاعة الرسول بطاعة ربه سبحانه وتعالى، فيقول ابن عباس فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل الله منه، لم يقبل منه هذه الطاعة. الآية الثانية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. الآية الثالثة أن اشكر لي ولوالدي، أن اشكر لله ثم لوالدي، أن اشكر لي ولوالدي، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل الله منه. انظر، انظر إلى هذا الحد، إلى هذا الحد يرتقي بر الوالدين. نعم، لقد قرن الله طاعة الوالدين بتوحيده، لقد قرن الله بر الوالدين بطاعته، فقال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قل لا إله إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا. يا من سب أباه ويا من عق والديه استمع إلى الله وهو يقول وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بالوالدين إحسانا. أن اشكر لي ولوالدي، فمن شكر الله ولم يشكر لوالدي لم يقبل الله منه شكره ولم يقبل الله منه عمله ولم يقبل الله منه طاعته. بر الوالدين حتى وإن كانا مشركين بالله جل وعلا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا بد أن تبرهما ولا بد أن تصلهما في الدنيا حتى وإن أمرك أن تشرك بالله جل وعلا. لا تطع والدي في الشرك بالله ولا فيما يغضب الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن بالرغم من ذلك أمرك الله أن تكون بارا بهما، أمرك الله أن تكون طائعا لهما، أمرك الله أن تكون محسنا لهما وبرا بوالديك. وانتبهوا معي يا أحباب، بر الوالدين يرفع الكربات ويفرج الأزمات وينجي من المهلكات. بر الوالدين يفرج الكربات ويرفع الأزمات وينجي من المهلكات. والدليل ما قاله خير البريات صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر الذي خرجه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ثلاثة آواهم المبيت إلى غار، اشتد بهم المطر فدخلوا إلى غار ليبيتوا في هذا الغار، فوقعت صخرة من أعلى الجبل ففجت عليهم باب الغار، انقطعت صلتهم بالحياة وانقطعت صلتهم بالدنيا، فعلموا أنه لا منجى من الله إلا إليه، وعلموا بأنه لن يستطيع أن ينجيهم من هذا الهلاك ومن هذا الموت المحقق إلا من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إنه الله جل وعلا. فماذا كان حالهم؟ قالوا: لا بد أن نلجأ إلى الله بصالح أعمالنا، الجأوا إلى الله بصالح أعمالكم. فقال أولهم، قال أحدهم وهو الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران. انتبهوا إلى بر الوالدين. اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا. يا سلام، يا الله، يا الله على هذه العبارة، يا الله على هذه الفقرة: وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا. بمعنى: يا ربي إنك تعلم أنني ما طعمت طعاما ولا أطعمت أولادي في يوم من الأيام طعاما إلا بعد أن أطعم والدي. من منا يصنع ذلك؟ من منا يفعل ذلك؟ بل إنك إذا ما كنت تسكن مع أمك في بيت واحد، وتسكن أمك في الدور السفلي أو الدور الأول وأنت في أعلى، وإذا ما ذهبت ودخلت على أولادك بفاكهة أو طعام ثمين تخبئ هذا الطعام وتخفيه حتى لا تراه أمك لتطعم الزوجة، الزوجة العاقة، الزوجة التي ما تربت على الإيمان، الزوجة التي ما تربت على الإسلام، الزوجة التي تبغض أمك إلى قلبك، الزوجة التي توقع العداوة بينك وبين أمك، وأنت تستمع إليها، تستمع إلى زوجتك وتعصى الأم. وهذا إن دل فإنما يدل على خسرانك المبين وعلى ضلالك الواضح، لأنه لا طاعة للزوجة على الإطلاق. إذا ما أمرتك هذه الزوجة بأن تعق والدي أو بأن تعق أباك أو بأن تعق أمك. يقول هذا الرجل: اللهم إنك تعلم أنني كنت لا أغبق أهلا ولا مالا حتى أطعم والدي وحتى أسقي والدي. اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، يعني ذهبت لعملي، ذهب ليحتطب فطال به الوقت ولم يرجع إلى والديه في الوقت المحدد، فلما غاب الولد عن والديه ناما وعاد باللبن إليهما ليطعمهما ويسقيهما. يقول: فوجدتهما نائمين. ماذا قال؟ يقول: فكرهت أن أوقظهما. استحيا من الله أن يوقظ والدي إلى هذا الحد، استحيا من الله أن يوقظ والدي، لا أقول استحيا من الله أن ينصم والدي، استحيا من الله أن يوقظهما. يقول: فكرهت أن أوقظهما. فماذا صنع؟ لقد أتيت وقدمت الطعام والشراب ولكنهما نائمين، فماذا تصنع؟ هيا ارجع إلى أولادك، وأولادك يتضاغون من شدة الجوع، يبكون بين يديه وقدميه، فأطعم زوجتك وأطعم أولادك وبقي لهم الطعام. لا لا والله لا يحدث هذا على الإطلاق. فماذا صنع هذا البار، هذا البار بوالدي؟ يقول: فحملت اللبن على يدي وظللت واقفا إلى جنبهما حتى برق الفجر، حتى أذن الفجر وقف يحمل الطعام والشراب لأنه كره أن يوقظ والدي، وظل هكذا واقفا. يقول: والصبية يتضاغون بين يدي، أي أولادي يبكون من شدة الجوع، ولكنني لا أستطيع أن أطعم أولادي قبل أن أطعم والدي، لا أقبل هذا ولا أرضى بهذا. والصبية يتضاغون بين قدمي. فاستيقظا فقدمت لهما غبوقهما أي شرابهما فشربا وحمد الله ودعا الله تبارك وتعالى لهذا الولد البار. ودعاء الوالدان مستجاب، دعاء الوالدين مستجاب، دعاء الأم مستجاب، ودعاء الوالد مستجاب. يقول: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا هذه الصخرة. فانفرجت الصخرة بفضل الله، انفرجت بفضل الله ثم بفضل بر الوالدين، إلا أنهم لم يستطيعوا الخروج. وبعد ذلك هتف الثاني والثالث بصالح العمل إلى الله، ففرج الله عنهم هذا الهم وهذا الكرب وهذا الضيق. وهذا بفضل ماذا؟ بفضل الله أولا ثم بفضل بر الوالدين، كما سمعنا ما قاله هذا الرجل الأول. نعم أيها الأحباب، بر الوالدين يرفع الكربات، بر الوالدين يفرج الأزمات، بر الوالدين ينجي من المهلكات، بر الوالدين يزيد الرزق ويبارك العمر، بر الوالدين يزيد الرزق ويبارك العمر. الدليل ما ذكره الإمام البغوي رحمه الله والإمام ابن كثير وغيرهم حينما تعرضوا لتفسير سورة البقرة، ماذا قالوا في قصة البقرة؟ قالوا في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ما هي هذه الحكاية وما هذه القصة؟ ببساطة وإيجاز شديد يقول علماؤنا بأنه كان في بني إسرائيل رجل غني، وكان لا يرثه في هذا الوقت إلا ابن أخيه، وكان ابن أخيه فقيرا، فنظر ابن أخيه وأراد أن يرث المال، فطال العمر بهذا الرجل الغني، ولكن الطمع والجشع قد تملك من قلب هذا الأخ، فذهب وقتله ليرثه، ووضع جثته أمام بيت واتهم صاحب هذا البيت بأنه هو القاتل، وضج بنو إسرائيل ونشبت الفتنة ودبت الفتنة فيما بينهم. فقال أصحاب النهى وأصحاب العقول وأصحاب الألباب: لما هذا القتال؟ ولما يقاتل بعضنا بعضا وبين أيدينا رسول الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فذهبوا إلى موسى وقالوا: يا نبي الله، دلنا من القاتل، من الذي قتل؟ فرد عليهم موسى مباشرة وقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا ما هذا يا نبي الله، نقول لك من القاتل وأنت تقول اذبحوا بقرة، ما علاقة البقر بالقتيل؟ ولكن هناك حكمة لا يعلمها إلا الله، حكمة سامية، حكمة غالية. انظروا إلى عظمة البر بالوالدين، انظروا إلى فضل البر بالوالدين، انظروا إلى جزاء البر بالوالدين. إن موسى قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا يا نبي الله، نقول لك من القاتل وأنت تقول اذبحوا بقرة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أمركم بأمر ما أمرني به الله جل وعلا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ما هي الحكمة وما هي الغاية؟ الحكمة والغاية فضل وتكريم من الله لشاب بر والديه. كيف هذا؟ هذه البقرة التي ذبحوها والتي أمرهم الله بها وشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، والله يقول علماؤنا بأنهم لو كانوا ذهبوا إلى أي بقرة من البقر وذبحوها لحقق الله لهم ما أراد، إلا أنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. قال يا موسى اسأل ربك يبين لنا أوصاف هذه البقرة ما هي، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول، أي سبحانه وتعالى، إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، ليست مذللة ولا مسخرة لأحد، لا ذلول، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، لا عيب فيها. قالوا الآن جئت بالحق، لأنهم وجدوها هي هذه البقرة، بقرة من إذن؟ هذه البقرة يا أحباب قصتها كالتالي: كان هناك رجل صالح، صالحا من بني إسرائيل، ولما حضرته الوفاة أخذ هذه البقرة وهي صغيرة وذهب إلى غيضة، والغيضة هي الشجر الكثيف الملتف، يعني مكان يشبه بالغابة، وترك هذه البقرة ورفع رأسه إلى الله وقال: اللهم إني أستودعك هذه البقرة لولدي حين يكبر. وكان له ولد صغير، استودعها عند من لا تضيع عنده الودائع، عند الله. الأمر يحتاج إلى يقين، الأمر يحتاج إلى يقين وإيمان. اللهم إني أستودعك هذه البقرة حتى يكبر ولدي، ومات. وصعب هذا الولد البار الصالح بارا بوالديه، صالحا كأبيه، بارا بأبيه الذي مات، وبارا بأمه. هذا الغلام الصغير كان يقسم الليل إلى ثلاثة أثلاث، كان يقسم الليل إلى ثلاثة أثلاث، ثلث ينام فيه، وثلث يقيم الليل فيه لله جل وعلا، وثلث يجلس فيه عند رأس أمه حتى إذا ما طلبت طلبا كان عند قدميها. نعم، هذا هو البر. وقسم المال إلى ثلاثة أثلاث، غلام صغير يذهب ليحتطب، ويذهب إلى السوق ليبيع ما جمعه من الحطب، ويتصدق بثلث المال، ويأكل بثلثه، ويعطي الثلث الآخر لأمه. هذه حياته. فلما نظرت أمه إليه ووجدت أن الإرهاق قد تملكه والتعب قد سيطر عليه، قالت له: يا بني إنك ضعيف، لا تقوى على القيام بالليل وعلى الاحتفاظ بالنهار، فماذا تريدين يا أمه؟ قالت: اذهب، فلقد ترك أبوك لك بقرة، وإني على يقين أنك ستجدها، لأن أباك قد استودعها الله جل وعلا، الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وهي في غيضة كذا، أي في المكان الفلاني يا بني، ولكن اذهب إليها وقل لها: أعزم عليك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تقبل إليه، فإن لم تقل ذلك فلن تملكك من تمكنك من نفسها. لأنه حينما كان يراها الناس وكانت جميلة بقرة صفراء فاقع لونها، وكانت تسمى المذهبة للونها الذهبي الملفت للأنظار. كان إذا ما ذهب أحد ليقودها ويسيطر عليها لا يقوى على ذلك أبدا، لأن الذي استودعها وحفظها هو الله، لا يقوى مخلوق على ذلك أبدا. وذهب هذا الغلام فوجدها قالت: علامتها يا بني أنك لو نظرت إليها لقلت بأن شعاع الشمس يخرج من جلدها للونها الأصفر الجميل. فذهب إليها ونظر إليها فقال لها: أعزم عليك باسم إله بالله إله بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فأقبلت إليه البقرة في خضوع وتذلل وخشوع، فتملكها من قرنيها وذهب بها إلى أمه فحمدت ربها جل وعلا وقالت: اذهب يا بني فإنك بار بوالدي، وهذا جزاء وفضل الله لك، اذهب وبع هذه البقرة بثلاثة دنانير ذهبية، بثلاثة دنانير، ولكن بشرط أن ترجع إلي. فذهب الولد إلى السوق فقابله رجل وقال: بكم تبع هذه البقرة؟ قال: بثلاثة دنانير بشرط رضاء أمي. وش يقول لك؟ ده ابن أمه، دم اللي مربياه. نعم، أفخر بذلك أنني ابن أمي وأنني طائع لأمي. فقال: بشرط رضاء أمي. فقال له هذا المشتري: أعطيك ستة من الدنانير ولا ترجع؟ قال: لا والله، لو أعطيتني نصف وزنها ذهبا لا أقبل حتى ترضى أمي. فرجع الولد إلى أمه فقالت له: يا بني قبلت أن تبعها بستة دنانير بشرط أن ترجع إلي. فعاد الولد إلى السوق فقابله الرجل قال: بستة دنانير لا أقل عن ذلك كما أمرتني أمي. قال: أعطيك 12 دينارا ولا ترجع؟ قال: لا والله، حتى ترضى أمي. فرجع إلى أمه فقالت الأم المؤمنة: يا بني اعلم بأن الذي يكلمك هذا ملك من الله، فإذا ما أتى إليك مرة ثانية فاسأله وقل له: ماذا نصنع في هذه البقرة؟ يا الله. فعاد الولد فقابله هذا الملك في صورة الآدمي فقال: ماذا نصنع في هذه البقرة؟ فقال الملك: يا بني ارجع إلى أمك وقل لها: امسكي هذه البقرة، لأن الذي سأشتريها منكم موسى بن عمران عليه السلام بملء مسكها، أي بملء جلدها ذهبا. إنه البر بالوالدين، إنها طاعة الوالدين. وبالفعل بني إسرائيل البقرة لونها إيه؟ ما هي؟ ما لونها؟ ما كذا؟ حتى نظروا وذهبوا إلى هذه البقرة بعينها التي ادخرها الله تبارك وتعالى لغلام بار بوالدي، فذهبوا إليهم واشتروها بملء مسكها، أي بملء جلدها ذهبا، كتكريم من الله لهذا الغلام البار بوالدي. وأخذوها وذبحوها وضربوا بعظم من عظامها هذا القتيل، فقام القتيل قائلا: قاتلي فلان. فقلنا: اضربوه ببعضها، هكذا قال موسى على كما قال الله جل وعلا: وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا: اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. بر الوالدين يزيد الرزق كما رأينا، بر الوالدين يزيد العمر بركة، هكذا يا أحباب. بر الوالدين فضله عظيم، فضله عظيم. ولما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود والذي خرجه الإمام البخاري والإمام مسلم، قلت: يا رسول الله أي العمل أحب إلي؟ قال: الصلاة على وقتها، أن تصلي الفرض في وقت الأذان، لا بعد أن تنتهي المباراة، ولا بعد أن تنتهي المسلسلات، ولا بعد أن ينتهي الفيلم، لا، الصلاة على وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال عبد الله بن مسعود: ثم أي؟ أي ثم أي بعد ذلك يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. انظر، قدم النبي بر الوالدين على الجهاد، قدم النبي بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وهذا حديث خرجه البخاري ومسلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وذكر الإمام البخاري في باب أو في كتاب بر الوالدين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الهجرة، فقال له: يا رسول الله، أستأذنك في الهجرة ولقد تركت والدي يبكيان. أتدرون ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا بني، ارجع إلى والديك فأضحكهما كما أبكيتهما. بر الوالدين، بر الوالدين. ولقد ضرب لنا القرآن الكريم مثلا من أروع الأمثلة على بر الوالدين، إنه مشهد الولد البار إسماعيل عليه السلام مع والده إبراهيم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. انظروا إلى عظمة البر أيها الأحباب، انظروا إلى عظمة الطاعة للوالدين. قال إبراهيم في يوم لولده إسماعيل كما تعلمون: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك. لا أقول رفع الوالد صوته على ولده، ولا أقول بأن الوالد قد نهر ولده، ولا أقول بأن الوالد قد رفع الصوت على ولده، وإنما أقول بأن الوالد يقول لولده: إني أرى في المنام أني أذبحه. فماذا قال إسماعيل؟ ماذا قال هذا البار؟ قال بلغة البر ولغة الطاعة ولغة الإحسان والحب: يا أبتي، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إنها العظمة، إنها العظمة. وأمر الوالد ولده أن يذهب إلى الجبال لينفذ فيه أمر الكبير المتعال جل وعلا. وقال إبليس عليه لعنة الله: إن لم يفتتن بنو إبراهيم وآل إبراهيم بهذا اليوم فلن أستطيع أن أفتنهم بعد اليوم. فماذا صنع إبليس عليه لعنة الله؟ ذهب إبليس إلى هاجر، إلى أم إسماعيل، وقال لها: يا هاجر، أتدرين أين أذهب إبراهيم بولدك إسماعيل؟ قالت: لا أدري. وهي لا تعلم من هذا الذي يتكلم. قال لها إبليس: إنه ذهب به ليقتله. قالت: ليقتله؟ ليذبحه؟ إنه أرأف من ذلك. فقال لها: إنه يزعم بأن ربه أمره بذلك. فقالت الأم: إن كان ربه قد أمره بذلك فلا بد أن يلبي أمر الله. إنه الإيمان الذي يحرك الجبال الرواس. أم، قلب الأم، ولكنه أمر الله، ولكنها النبوة، ولكنه الإيمان. فتركها وفشل إبليس معها وذهب إلى الولد، إلى إسماعيل، لينفث في قلبه سموم العقوق. فقال له: يا إسماعيل، أتدري أين ذاهب؟ قال: لا. قال: إن إبراهيم يريد أن يذبحك. قال: ولما؟ قال: إنه يزعم أن ربه أمره بذلك. فقال إبراهيم، فقال إسماعيل: إن كان ربه قد أمره فلا بد وأن يطيع أمر مولاه. فذهب إبراهيم الشيطان إلى إبراهيم، وقال: إبراهيم، إن الذي رأيت إنما هي رؤيا من الشيطان، إنما هي رؤيا من الشيطان، ليست أمرا من الرحمن. فقال: اخسأ يا ملعون، إليك عني يا عدو الله. وعلم أن الذي يكلمه هو إبليس عليه لعنة الله. وذهب إبراهيم لإسماعيل وقال له: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفي الخبر أن إسماعيل قال لإبراهيم: يا أبت، اشدد رباطي جيدا. اتفني كويس، اشدد رباطي جيدا، واصفف ثيابك للمهدومك، واصفف ثيابك حتى لا ينفضح عليها شيئا من دمي فتراه أمي فتحزن. اشدد رباطي جيدا حتى لا اضطرب، واكفف ثيابك يا أبتي حتى لا ينفضح على ثيابك شيئا من دمي فتراه أمي فتحزن، وسن السكين جيدا حتى لا أتألم من الموت، وألقني على وجهي حتى لا تنظر إلي وأنت تذبحني فيقذف الله الشفقة في قلبك فلا تنفذ أمر الله. وإذا ما ذهبت إلى والدتي فأقرئها مني السلام. يا للعظمة، يا الله، إنه البر، إنها الطاعة، الطاعة العمياء، الطاعة للوالدين. طالما أنهما ما أمرك بمعصية الله جل وعلا. وبعد ذلك كان التكريم من الله لهذا البر، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، تكريما من الله لإسماعيل البار. هذا هو البر أيها الأحباب، هذا هو البر أيها الأحباب. فالبر بالوالدين وبر الوالدين تزكية عظيمة من الله لصاحبها. فانتهجوا أيها الأحباب، يا من الله عليك بوالدين وهما أحياء، انتهزوا هذه الفرصة، انتهزوا هذه الفرصة، فإن الوالدين سبب من أسباب دخول الجنة. رغم أنف عبد ثم رغم أنف عبد ثم رغم أنف عبد لم يلحق بأبوي، لحق بأبوي أو بإحداهما ولم يكونا سببا في دخوله الجنة. بر الوالدين درجة غالية، بر الوالدين درجة عالية، أمرنا الله بها وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه سوء خلق أمه، قل إن أمي سيئة الخلق يا رسول الله. فقال له النبي: ما كانت سيئة الخلق حين حملتك في بطنها 9 أشهر، وما كانت سيئة الخلق حين أرضعتك من ثديها حولين كاملين. وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب وقال له: يا عمر، إني أخدم أمي كما كانت تخدمني في الصغر، فهل أكون بذلك قد أديت حقها؟ قال: لا. قال: ولما؟ قال: لأنها كانت تخدمك وتتمنى لك الحياة، وأنت تخدمها اليوم وتتمنى لها الموت. نعم. ونظر عبد الله بن عمر إلى رجل جاء بأمه ليحج بها بيت الله الحرام وحملها على كتفيه، فذهب هذا إلى عبد الله بن عمر وقال: يا عبد الله، أتراك بذلك قد أديت حق أمي؟ قال: لا والله، ولا بطلقة واحدة طلقتها فيك أثناء ولادتك الأم. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي أي صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. بر الوالدين ويقدم فيه بر الأم، فإن بر الأم مقدم على كثير من القربات وعلى كثير من الطاعات وعلى كثير من الأعمال الصالحة لله جل وعلا. بر الوالدين، وأن تقدم في ذلك بر الأم أيها الأحباب، إن بر الأم أمر خطير، أرى ضده في هذه الأيام، أرى العقوق السافر، أرى العقوق الواضح، وضوح الشمس في وضح النهار، أرى أن الشباب اليوم والفتيات قد أعلنوا هذا العقوق، وقد فاحت رائحته على صفحات الجرائد والمجلات، وهذا إن دل فإنما يدل على عدم رضا الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري ومسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين مرحلة تلي مرحلة الشرك بالله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس واعتدل، ثم قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ وظل النبي يكررها حتى قلنا: ليته سكت. عقوق الوالدين حديث في البخاري ومسلم، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وويل لمن لم ينظر الله إليه بعين رحمته. ويل له ثم ويل له. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، من هم؟ أولهم العاق لوالديه، العاق لوالديه لا ينظر الله إليه، العاق لوالديه. ثم بعد ذلك مدمن الخمر والعياذ بالله، ثم بعد ذلك المنان الذي يمتن على الناس بعطائه له، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، عاق والديه ومدين الخمر والمنان. انتبهوا يا ايها الاحباب، وثلاثة لا يدخلون الجنة في نفس الحديث، والحديث خرجه الحاكم في المستبرك وخرجه الترمذي، وثلاثة لا يدخل الجنة او لا يدخلون الجنة. اولهم العاق لوالدي، والتيوس الذي لا يغار على عرضه والذي لا يغار على اهله، الذي نظر الى زوجته وهي سافرة وهي عارية وهي متبرجة وسعد بعريها سعادة بالغة وخرج بها الى الشوارع والطرقات وعاد بها ليلا الى منزله ليقول لها هل نظرت الى الناس؟ قالت لا. قال لها بلغة الديوس الناس عينيها قد حتاكل منك حتة. هذا هو الديوس الذي لن يدخل الجنة الا اذا تاب الى الله وستر لحم زوجته العاري ولحم بنته العاري. والرجلة اي التي تتشبه من النساء بالرجال هذه ايضا لن تدخل الجنة الا اذا تابت ورجعت الى الله جل وعلا. ايها الاحباب، احذركم من عقوق الوالدين، فان عقوق الوالدين امر خطير يحبط العمل ويحبط الجهاد ويحبط الصلاة ويحبط الزكاة. فعودوا الى الله تبارك وتعالى، اذهب الى والدك واذهب الى والدتك وقبل يدها وقبل يده واجلس تحت قدميهما، فان الجنة هناك، ان الجنة عند رجل الوالدين، ان الجنة تحت اقدام الامهات، الزم رجلها فثم الجنة، فهناك الجنة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه صلاة وسلاما يليقان بمقامه امير الانبياء وسيد المرسلين. اما بعد، فيا ايها الاحباب، ان عقوق الوالدين يحبط العمل ويحبط الجهاد في سبيل الله ويحبط الصلاة ويحبط الزكاة. وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه، انتبهوا الى هذا الحديث الذي خرجه الطبراني وخرجه الامام احمد في المسند ورواه الامام الذهبي في كتابه الكبائر ورواه الامام ابن حجر الهيثمي في الزواجر. انتبهوا الى هذا الحديث، عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال: احتضر شاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا ليلقنوه الشهادة فلم يستطع لسانه ان ينطق بلا اله الا الله، فارسلت زوجته الى النبي صلى الله عليه وسلم لتخبر رسول الله بحاله، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم عمارا وصهيبا وبلالا، عمارا وصهيبا وبلالا، ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الشاب وكان يسمى علقمة، وذهبوا ليلقنوه لا اله الا الله، فعجز لسانه على ان ينطق بلا اله الا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. قولوها ايها الاحباب. ذهبوا ليلقنوه لا اله الا الله فعجز ولم ينطق لسانه بها، فاسرعوا وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبروه بحاله وقالوا: يا رسول الله، ان لسانه لا يستطيع ان ينطق بالشهادتين. فسأل النبي بعبقرية النبوة وقال لهم: هل له اب او ام؟ هل من والديه احد حي؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ان امه امرأة عجوز موجودة. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا الى امه وقال لها: ان استطعت ان تأتي لرسول الله فافعلي، والا فانتظري حتى يأتيك رسول الله. انه الادب، انه التواضع. فقالت الام العجوز: بل نفسي وروحي الفداء لك يا رسول الله، انا احق بان اتيك يا رسول الله على يدي وقدمي. وقامت الام تتكئ حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي: يا ام علقمة، ما حال علقمة؟ قالت: كان كثير الصلاة والصيام والصدقة يا رسول الله، كان كثير الصلاة والصيام والصدقة. فقال لها: ما حاله معك؟ قالت: انا ساخطة عليه يا رسول الله.
قلبي ساخط عليه. قال ولما؟ قال ولما؟ قال ولما؟ استمعوا. فقالت أم علقمة: لأنه كان يطيع زوجته ويعصيني ويبر زوجته ويعقني. نعم، نطعم الزوجات ونترك الآباء والأمهات، نكش الزوجة ونترك الأم عريانة. نتذكر في عيد الأم فقط أن نذهب للأم بعلبة من الحلوى أو بجلباب أو بثياب، والزوجة تنال كل الرضا وتنال كل العطاء وتنال كل الحب والتقدير. لا والله، لا والله. قالت أم علقمة: إني ساخطة عليه يا رسول الله. قال ولما؟ كانت كان يطيع زوجته ويعصيني. قالت كان يطيع زوجته ويعصيني. يكش الزوجة واتركني عريانة، ويطعم الزوجة واتركني جوعانة، يطعم زوجته وأولاده وأنا أمه الذي حملته في بطن 9 أشهر. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إن هذا زوجي ولقد طلقني ويريد أن يأخذ ولدي. فقال الرجل: يا رسول الله، إنه ابني، إنه من صلبي، إنه ولدي. فقالت الأم: يا رسول الله، لقد حمله خفة ووضعه شهوة، وحملته كرها ووضعته كرها. فقال: أنت أحق به ما لم تتزوجي. الأم: أنا ساخطة عليه يا رسول الله. فنظر النبي إلى بلال وقال: يا بلال. قال: لبيك يا رسول الله. قال: اسمع لي الحطب الكثير. فقالت الأم: ولما؟ لماذا يا رسول الله؟ قال لها: حتى نحرق فيها علقمة. قالت: يا رسول الله، أتحرق ولدي بين يدي؟ أتحرق ولدي أمام عيني؟ إنها الأم، إنه قلب الأم. لا والله يا رسول الله، لا أقبل هذا ولا أتحمل هذا ولا أطيق هذا. لا، كيف أتحمل أن أرى ولدي يحترق؟ إن الأم لا تقبل شوكة يشاك بها ولدها. إن الأم إذا ما قال ولدها آه قالت له 1000 آه. إن الأم إذا ما سهر ولدها يشتكي: لا تنام الليل الطويل، ولا تأكل حتى تأكل، ولا تشرب حتى تشرب، وإن عقصتها فخرجت من عندها. دعت ربها وقالت: اللهم اهدك. إنها الأم، إنها الأم، إنه قلب الأمومة، إنه الحنان، إنها الرحمة، إنها الشفقة. قالت: يا رسول الله، أتحرق فلذة الكبد وثمرة الفؤاد؟ لا يا رسول الله. فقال لها: يا أم علقمة، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، والذي نفسي بيده. استمع إلى كلام حبيبك مصطفاك. والذي نفسي بيده، إن علقمة لن ينتفع بصلاته ولا بصيامه ولا بزكاته ولا بصدقته ما دمت عليه ساخطة. لن ينفعك شيء، لن ينفعك شيء، لن ينفعه شيء ما دمت عليه ساخطة. فقالت: لقد رضيت عنه يا رسول الله، لقد رضيت عنه يا رسول الله بقلبي، وأشهد الله جل وعلا، ثم أشهد الحاضرين أنني قد رضيت على ولدي علقمة. فقال بلال، فقال رسول الله لبلال: يا بلال، اذهب، ربما تكون قد رضيت عنه حياء مني، فاذهب إلى علقمة وأخبرني بحاله. وقبل أن يدخل بلال بن رباح على بيت علقمة، سمع صوت علقمة وهو ينام على فراش الموت ويقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فقال بلال: أيها الناس، اعلموا بأن عقوق وسخط أم علقمة حجب لسان علقمة على أن ينطق بلا إله إلا الله. إن العقوق يحجب الألسنة على أن تنطق بالشهادتين. إن العقوق محل لسخط الله جل وعلا. إن العقوق سبب من أسباب غضب الله جل وعلا، وسبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله. إن سخط أم علقمة، إن سخط أم علقمة حجب لسانه على أن ينطق بلا إله إلا الله. ومات علقمة بعد أن رضيت عنه أمه، وبعد أن رضي عنه الله برضا أمه. فإن رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. مات علقمة، وأمر النبي بتغسيله، وأمر النبي بتكفينه، وصلى عليه رسول الله، ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف النبي على القبر وقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، يا معشر المهاجرين والأنصار، والذي نفسي بيده، من فضل زوجته على أمه، من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي صرفا ولا نفلا، حتى يتوب إلى الله وترضى عنه أمه. فرضى الله من رضاها وسخط الله من سخطها. وكما تدين تدان، وكما تدين تدان، وكما تدين تدان. أيها العاق لوالدي، أقسم بالله العظيم، ثم أقسم بالله العظيم، ثم أقسم بالله العظيم، بأن الله سيقيض لك أولادا يعقوك في كبرك، كما تدين تدان. ومن أجمل ما قرأ، ومن أجمل ما قرأ، أن رجلا كبر والده، كبر والده وكان أرعاه، ولما كبر أبوه وانحنى ظهره وسال اللعاب من فمه، وكان له أولاد صغار يحبون جدهم على هذا الحال لأنه كان رحيما بهم، ولكن ولده يخاف على أولاده من جدهم، من جدهم. نظر إلى اللعاب الذي سال من فمه، ونظر إلى أعصابه التي اهتزت والتي اضطربت، فكلما قدم له طعاما كسر الطبق الذي قدم له فيه هذا الطعام، وكلما أجلسه مع أولاده سال اللعاب من فمه، فخاف الوالد على أولاده من جدهم. فماذا صنع الوالد؟ جنب والده في مكان بعيد عن أولاده، وهذه صورة متكررة في زماننا، جنب والده حتى لا يشمئز منه الأولاد، وحتى لا تشمئز منه الزوجة، وقدم له الطعام في طبق أعده خصيصا لذلك حتى لا ينكسر. فنظر الأولاد إلى جدهم وبكوا وقالوا: لماذا تصنع بجدنا هكذا يا أبي، لماذا تصنع بجدنا هكذا يا أبي؟ فقال: حتى لا تشمئزون منه وحتى لا يكسر الأطباق. فقالوا له: حسنا، والله سوف نفعل بك ذلك حينما تكبر. مشى الطاووس يوما باختياله فقلد مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن نقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. اتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله أيها الشباب، اتقوا الله أيها الفتيات، اتقوا الله أيها النساء. وكل منا يرجع إلى والديه ليقبل الأيدي، ويجلس عند الأرجل، ويطلب منهما الرحمة، ويطلب منهما الدعاء، فإن دعاء الأمة أيها الأحباب دعاء مستجاب يرفعه الله تبارك وتعالى إليه. فهو سبحانه وتعالى يقول: ثلاثة لا ترد دعوتهم، دعوة الإمام العادل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ترد دعوتهم، دعوة الإمام العادل، ودعوة المظلوم، ودعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وهل هناك ظلم أبشع من أن تظلم والديك؟ وهل هناك ظلم أبشع من أن يكون المظلوم هو والدك أو هي أمك؟ فإذا كان لك أب حي أو أمك فعليك أن تهرع، وعليك أن تسرع، وعليك أن تعلم بأن باب من أبواب الجنة بين يديك، ولكنك لا تدري. ولكن من مات والده ومن ماتت أمه فلا يحرم من الخير أيضا، فلا نحرمه من الخير أيضا. ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذا السؤال: مات والدي يا رسول الله وماتت أمي، فهل علي من شيء بعد موتهما أبرهما به؟ أبرهما به؟ هل هناك من وسائل البر ومن وسائل التقرب والتودد لوالدي وهما أموات؟ قال: نعم. قال: ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال: صل عليهما واستغفر الله لهما وتصدق وادعو الله تبارك وتعالى أن يرحمهما، فكلما اجتهدت في ذلك رضي عنك والداك حتى بعد الموت. رضي عنك الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اللهم اجعلنا من الضارين لآبائنا، اللهم اجعلنا من البارين لآبائنا، اللهم اجعلنا من البارين لأمهاتنا، اللهم اجعلنا من البارين لآبائنا، اللهم اجعلنا من البارين لأمهاتنا، اللهم زدنا طاعة على طاعتنا، اللهم زدنا طاعة على طاعتنا، وحبا لآبائنا على حبنا، وتكريما لآبائنا على تكريمنا، اللهم زدنا طاعة لآبائنا على طاعتنا، اللهم زدنا برا لوالدينا على برنا، اللهم اجعلنا ممن رضي عنهم الوالدين، اللهم اجعلنا ممن رضي عنهم الوالدان، اللهم اجعلنا ممن رضي عنهم الآباء، اللهم اجعلنا ممن رضي عنهم الأمهات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واغفر لنا تقصيرنا، واغفر لنا ذنوبنا، واغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا ترى لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم من عق والديه قبل اليوم فاغفر له ذنبه، اللهم من عق والديه قبل اليوم فاغفر له ذنبه، اللهم من رفع صوته على والديه فاغفر له ذنبه، اللهم من نظر إلى والديه فاغفر له عقوقه. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل بلدنا مصر بلد الأمن والأمان، واجعله بلدا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وفرج عن أهله الهموم والغموم والكرب يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع، بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا. فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن أهلا لهذه الأمانة، ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.